النوع السابع عشر في زيادة الثقة، إذا تفرج الراوي بزيادة في الحديث عن بقية الرواة عن شيخ لهم، وهذا الذي يعبر عنه بزيادة الثقة فهل هي مقبولة أم لا؟ في خلاف مشهور، فحكى الخطيب عن أكثر الفقهاء قبولها وردها أكثر المحدثين، ومن الناس من قال إن اتحد مجلس السماع لم تقبل وإن تعدد قبلت، ومنهم من قال تقبل الزيادة إذا كانت من غير الراوي بخلاف ما إذا نشط فرواها تارة وأسقطها أخرى، ومنهم من قال إن كانت مخالفة في الحكم لما رواه الباقون لم تقبل وإلا قبلت، كما لو تفرد بالحديث كله فإنه يقبل تفرده به إذا كان ثقة ضابطا أو حافظا. وقد حكى الخطيب على ذلك الإجماع، وقد مثل الشيخ أبو عمرو زيادة الثقة بحديث مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين، فقوله من المسلمين من زيادات مالك عن نافع، وقد زعم الترمذي أن مالكا تفرد بها، وسكت أبو عمرو على ذلك ولم يتفرد بها مالك، فقد رواها مسلم من طريق الضحاك بن عثمان عن نافع كما رواها مالك، وكذا رواها البخاري وأبو داود والنسائي من طريق عمر ابن نافع عن أبيه كمالك. قال ومن أمثلة ذلك حديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، تفرد أبو مالك سعد قال ومن أمثلة ذلك حديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، تفرد أبو مالك سعد بن طارق الأشجعي بزيادته وتربتها طهورا عن رفعي بن حراش عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم وابن خزيمة وأبو عوانة الإصفرايني في صحاحهم من حديثه، وذكر أن الخلاف في الوصل والإرسال بخلاف قبول زيادة الثقة.
كالخلاف
بقبول زيادة الثقة،
كالخلاف في
وذكر أن الخلاف في الوصل والإرسال كالخلاف في قبول زيادة الثقة.
يقول رحمه الله تعالى في زيادة الثقة: إذا تفرد الراوي بزيادة في الحديث عن بقية الرواة عن شيخ له، وهذا الذي يعبر عنه بزيادة الثقة هل هي مقبولة أم لا؟ المتأخرون يصدرون الأحكام العامة ويقولون زيادة الثقة مقبولة، يطلقون ذلك سواء كان في التقعيد والتنظير أو في التطبيق، والحاكم في مستدركه في الجزء الأول صفحة 3 وصفحة 86 في مواضع كثيرة من مستدركه يقول: الزيادة من الثقات مقبولة في المتون والأسانيد، فهم يطلقون هكذا. لكن الذي ينظر في مواقع الاستعمال من الأئمة الكبار المتقدمين يجدهم لا يحكمون بأحكام مضطردة، فأحيانا يقبلون هذه الزيادة وأحيانا يردونها ويحكمون عليها بالشذوذ. فهل من ضابط؟ من كتب في علوم الحديث حاول أن يوجد ضابط لقبول هذه الزيادة، لرد هذه الزيادة، لكن مثل ما ذكرنا في تعارض الوصل والإرسال والوقف والرفع لا يمكن أن ينضبط أحكام الأئمة المتقدمين بضابط، بل هو جار على قاعدة في الحكم بالقرائن. فأحيانا الناظر في الإسناد يجد من أنظف الأسانيد، والمتن يشتمل على زيادة يترتب عليها حكم، ويجد الإمام أحمد حكم عليها بالشذوذ أو البخاري أو غيره. ونظير هذا الإسناد أو هذا الإسناد في موضع آخر جاء لمثل اشتمل على زيادة يحكم لها بالقبول. وهذا مثل ما قررناه أن الأئمة يحكمون بالقرائن، والإمام الواحد قد يحكم لهذه الزيادة بالقبول وعلى تلك الشذوذ. فليس لإمام واحد قول مضطرد، وليس لمجموع الأئمة أيضا قاعدة مضطردة. يطلقون عن المتأخرين زيادة الثقة مقبولة. سمعنا كلام الحاكم وكلام النووي كثيرا ما يقول هذه الزيادة وزيادة من الثقة مقبولة. ابن الصلاح قسم تقسيم يرى أنه يقرب وجهة النظر بين المتأخرين والمتقدمين، فجعل الزيادات على ثلاثة أقسام: زيادة مخالفة، وزيادة موافقة أو لا مخالفة فيها، أو زيادة موافقة من وجه مخالفة من وجه. فالزيادة الموافقة لا إشكال فيها، والزيادة التي لا موافقة ولا مخالفة فيها هذه كالحديث المستقل. في نظره الزيادة المخالفة هي التي يحكم عليها بالشذوذ، الزيادة المخالفة من وجه الموافقة من وجه هي محل النظر. ومن أوضح أمثلتها ما ذكره المؤلف في نهاية الباب: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. تفرد أبو مالك سعد بن طارق الأشجعي بزيادة وتربتها طهورا. تفرد به عن ربعي بن حراش عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه مسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. الرواية الثانية: وتربتها طهورا. هل التربة موافقة للأرض أو مخالفة لها، أو موافقة من وجه مخالف من وجه؟ باعتبار التربة جزء من أجزاء الأرض موافقة، فما وجه المخالفة؟ وجه المخالفة عند من يخصص التيمم بالتراب دون غيره مما على وجه الأرض. فالذي يقبل هذه الزيادة ويخصص التيمم بالتراب دون غيره مما على وجه الأرض كالحنابلة والشافعية، يقول هذا من باب تخصيص العام أو تقييد المطلق. نعم، تقييد المطلق. لماذا؟ يعني هل التراب فرد من أفراد الأرض أو وصف من أوصافها. نعم
كم فرد من الأوصاف؟
لا
تخصيص
هي فرد ولا وصف؟ إذا قلنا أن فرد من أفرادها والتخصيص تقليل أفراد العام، نقول في مثل هذا الموضع لا يقتضي التخصيص. لماذا؟ نعم، لأن ذكر الخاص بحكم موافق لحكم العام لا يقتضي التخصيص. فالذي يقبل هذه الزيادة ويرى أنها من باب التخصيص ما عنده مشكلة، يتيمم بالتراب غير التراب إلا أن التراب أولى من غيره، فنص عليه للعناية به وإن كان لا يقتضي التخصيص. والذي يقول أن التراب وصف من أوصاف الأرض وليس بفرد من أفرادها فيكون هذا عندهم باب التقييد، وحينئذ يحمل المطلق على المقيد في هذه الصورة أولى. نعم، لماذا؟ ها، متى يحمل المطلق على المقيد؟ إذا اتفقا في الحكم والسبب، وهنا متفقان، هما متفقان في الحكم والسبب، لأن للمطلق مع المقيد صور أربع: إما أن يتفقا في الحكم والسبب، أو يختلفا في الحكم والسبب، أو يختلفا في الحكم دون السبب، أو العكس. فإذا اتفقا في الحكم والسبب حمل المطلق على المقيد اتفاقا. كما هنا، وكما في قوله تعالى لا يشعر: حرمت عليكم الميتة والدم، مع قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعم إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا. يحمل المطلق المقيد اتفاقا للاتحاد في الحكم والسبب. إذا اختلف في الحكم والسبب لا يحمل المطلق المقيد إجماعا. ونظيره اليد في آية السرقة وفي آية الوضوء، اختلف في الحكم والسبب فلا يحمل المطلق المقيد. إذا اتحد في الحكم دون السبب مثل، نعم، مثل الرقبة في كفارة القتل والرقبة في كفارة الظهار، إذا اتحد في الحكم دون السبب يحمل المطلق المقيد عند الأكثر، خلافا لمن أبى ذلك في الحنفية والعكس. إذا اتحد في السبب دون الحكم كاليد في آية التيمم واليد في آية الوضوء، والتفصيل عند أهل العلم معروف. نعود إلى التربة. إذا قلنا إنها من باب تقليل أفراد العام تكون باب تخصيص، وحينئذ لا يحمل العام على الخاص لأن ذكر الخاص بحكم موافق لحكم العام لا يقتضي التخصيص، إنما يقتضي العناية بشأن الخاص والاهتمام به. إذا قيل في وصية، إذا أوصى زيد من الناس لبني تميم، لبني تميم الفقهاء منهم؟ هل هذا تخصيص ولا تقييد؟ نعم نعم تقييد بوصف. إذا مثال التخصيص نعم أعطوا الطلاب مثلا أعطوا الطلاب وإذا أردت أن تخصص فأتي بحكم للخاص مخالف لحكم العام. حتى الطلاب إلا المتزوجين نعم تنفذ الوصية في هذا؟ لو أوصى شخص لبني تميم إلا المتزوجين تنفذ الوصية ولا لا؟ ها؟ مخالف لمقاصد الشرع. نعم فهي شيخ الإسلام تعدل على مقاصد الشرع. نعود إلى زيادة الثقة وأن المعتمد عند أهل العلم أنهم لا يحكمون بحكم عام مضطرد، بل ينظرون إلى كل حديث بمفرده وينظرون ما يؤيده القرائن، فإن أيدت القرائن القبول قبلت وإلا ردت. وهذه طريقة أهل العلم أهل هذا الشأن لا سيما المتقدمين منهم. نص المعلم يكفي. شلون الأخوان بيحضرون غدا ولا نقف على المعلم؟ ها؟ كيف؟ بعيدة كان هذا المقرر لكن كان فيه وقت، لأن المعلم عندنا وقفنا عليها الآن بعد المعلم والمضطرب والمدرج في أيضا المقلوب الموضوع أيضا. نعم والمقلوب وفي أنواع كثيرة يا شيخ من غير تفصيل، من مجرد توضيح عبارات لا بأس. ولا معرفة من تقبل رواية ومن ترد موقف طيب. على كل بحضرون الأخوان غدا ولا جمعة؟ خير إن شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا يطلب إتمام الشرح، شرح الكتاب، ويلح في ذلك. والشيخ ناصري بيرتب موعد لاحق إن شاء الله تعالى لتكميل الشرح. يقول هذا يبدي مناسبة ينقلها عما لم يسمه بكون الإمام البخاري رحمه الله تعالى بدأ بالغريب وختم بالغريب، مستنا بقوله عليه الصلاة والسلام: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا. يعني إن كان قد قيل وقد قيل ما يشبه ذلك فهو مجرد التماس من الشراح، مجرد التماس، لأن يعني نظير ما قالوا في كونه رحمه الله بدأ بالرواية عن الحميدي، لأنه قرشي مكي، فقريش أفضل القبائل وجاء الأمر بتقديمهم، ومكة أفضل البلدان. على كل حال هذه التماسات من أهل العلم، وبعضها يصلح للنظر وبعضها لا يصلح، ويوجد من هذا النوع شيء كثير عند الشراح. يقول: هل يتقوى الحديث الضعيف بشواهد الآيات العامة وبالنظر الصحيح؟ إذا كان الحديث ضعفه منجبر بسبب خفة ضبط راويه فلا بأس، دل على أن هذا الراوي خفيف الضبط ضبط، وما كان ضعفه شديدا فوجوده مثل عدمه. يقول: هل صحيح أن طريقة الألباني بالتصحيح فيها تساهل بجمع الطرق والشواهد؟ نعم، الشيخ رحمه الله قد يعتبر بما لا يعتبر به أهل العلم من شديد الضعف، فإذا كثرت عنده الطرق وتوافرت ولو كان بعضها مما لا يعتد به ولا يعتبر به من راوي شديد الضعف فإنه يعتد به، وقد سلك هذا السيوطي من قبله. يقول: هناك طبعة لشرح النووي على مسلم عن دار الخير قدم لها الدكتور الزحيري، ذكروا أنهم صححوها وحرروها، فيقول: هل تنصح بهذه الطبعة؟ على كل حال الطبعات القديمة متقنة ومحررة غالبا، لأن لجان التصحيح في المطابع الكبرى علماء، وكان أهم الناشرين في بداية الأمر نشر العلم، ثم صار الهم عند المتأخرين الارتزاق، صارت مهنة من المهن وحرفة من الحرف، لا يهمهم إلا الربح والخسارة. الذي تقرر عندي أن أجود طبعات شرح النووي على مسلم هي الطبعة الموجودة على هامش إرشاد الساري، فإن وجدت الطبعة الخامسة فبها ونعمة، وإلا في السادسة. خفيهم في شيء متشابه، تراهم فرضوا لي منهم اشتك بعضهم البعض سوا. جواب: نعم. أقول: المطابع الكبرى القديمة يتولى التصحيح فيها علماء، وهم الناشرين في أوائل عهد الطباعة نشر العلم، واللجان التي تصحح لهم علماء أيضا. فهذا يسأل عن طبعة حديثة لصحيح شرح النووي على مسلم، والذي عندي من خلال المقابلة والموازنة في الدرس بين طبعات متعددة أن شرح النووي على مسلم المطبوع بهامش إرشاد الساري الطبعة الخامسة إن وجدت، وإلا فالسادسة، حتى السابعة كأنها أقل من السادسة، لكن السادسة في الغالب محررة متقنة، والخامسة لكنها نادرة جدا لا تكاد توجد. حديث طلق بن علي وبسرة بن صفوان في مس الذكر، يقول: هل هي أحاديث ضعيفة؟ على كل هي بمجموع طرقها حسنة، وحديث بسرة أرجح من حديث طلق من حيث الصناعة. فعلى هذا مس الذكر ناقض للوضوء على القول المرجح، وإن كان بعضهم يرى أن حديث بسرة على جهة الاستحباب، على جهة الاستحباب للجمع بين الحديثين، وكان هذا رأي شيخ الإسلام رحمه الله. يقول: ألا يكون الراجح في تعريف الشاذ هو ما اختاره ابن حجر في شرح النخبة أو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه؟ هذا هو ما اختاره الشافعي، هو ما اختاره الشافعي، اختاره ابن الصلاح، اختاره أيضا الحافظ العراقي وغيره. وذو الشذوذ ما يخالف الثقة فيه الملا فالشافعي يحقق. لكن قول الحاكم وهو تفرد الثقة، أو قول الخليلي وهو تفرد الراوي ثقة كان أو غير ثقة، هذا أخذه من مواقع استعمال أهل العلم، حكموا على بعض الأحاديث التي فيها مجرد التفرد بأنها شاذة. فما معنى الشذوذ حينئذ عندما نطلقه لإزاء مجرد التفرد؟ نقول: أهل العلم أطلقوه، لكن إن كان الشذوذ من أقسام الضعيف على ما استقر عليه الاصطلاح فلا بد من قيد المخالفة، لأن مجرد تفرد الثقة مقبول عند أهل العلم وغرائب الصحيحين كما هو معروف، ولم يشترط من يعتد به من أهل العلم أن يتعدد الراوي لصحة الخبر. وقد رد على الحاكم وما يفهم من كلام البيهقي والكرماني الشائخ قولهم أن شرط البخاري أن يكون الحديث مرويا من طريقين فأكثر. يقول: حديث أنس في البخاري: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم سلم ثلاثا، وإذا استأذن استأذن ثلاثا. معروف عنه عليه الصلاة والسلام هذه السنة، لكن هذا يمكن أن يحمل على ما إذا كثر الجمع بحيث ظنوا أن بعضهم لم يسمع الكلام، لم يسمع السلام، أو لم يستوعب الكلام، فإنه حينئذ يكرر. نبدأ أخوان. نعم سمح.